الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان أي من خصال السنة، والإيمان بالشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. على قاعدة أهل السنة والجماعة في التسليم لهذه الأمور، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، ودل على ذلك السنة والإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار في أن يخرجوا منها، كما صح أحاديث كثيرة وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك ما رواه الشيخان أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمة في الآخرة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه في بيان عظم من سيدخل أو سينال هذه الشفاعة، قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. أترون أهل المؤمنين المتقين؟ لا، ولكن أهل المذنبين الخاطئين. فهذا يدل على أنه سينال الشفاعة عدد كبير من المسلمين، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها على أن يدخل شطر أو يدخل شطر أمته الجنة. والحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله يقول: وبقوم يخرجون من النار، يعني ناس دخلوا النار وقضى الله تبارك وتعالى عليهم في النار مدة، ثم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا. أشار رحمه الله إلى ما رواه الشيخان من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة البذر الذي يكون في الأرض، فإذا أتى المطر نبت. قال: كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو قال: حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترونها؟ ألم تروها؟ ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية؟ فهذا حديث صريح في أن أقواما من المسلمين سيخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، والتي جاءت فيها الأحاديث هي هذه الشفاعة العظيمة. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، كالشفاعة في قضاء الله جل وعلا ونزوله للقضاء بين العباد، والشفاعة في دخول أهل الجنة في الجنة. وكذلك يدخل في شفاعته مطلق الشفاعة، بمعنى في رفعة أناس في الدرجات في الجنة، وفي أناس استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، لأنه عام. فإن في كل هذه الأمور تكون فيها الشفاعة، فما ورد فيها الأحاديث وخروج النار وخروج قوم من النار، كذلك في قوم استحقوا دخول النار أن يخرجوها، وإن لم يدل هناك أثر صحيح على ذلك، لكنها كما قال ابن القيم داخلة في عموم الشفاعة، لأن الشفاعة هي الوساطة. فيتوسط النبي صلى الله عليه وسلم لمن قضى الله أن يعاقبه، ويتوسط لمن استحق، ويتوسط لمن قوم دخلوا الجنة في أن يرتفعوا. فهذا داخل في عموم الشفاعة، وأهل السنة والجماعة مجمعون على هذه الشفاعة، ويعلمون أنها لا تنال إلا بالتوحيد. وقد أنكر أقوام الشفاعة، وهذا بناء على معتقدهم الفاسد أن فاعل كبيرة كافر، وعلى هذا فلا يدخل أحد النار فيخرج منها، كالخوارج والمعتزلة، كل من كروها بناء على قولهم في أن فاعل كبيرة مخلد في نار جهنم، وعندهم أنه من دخل النار لا يخرج منها. وقد ذكرنا بأن حديث الشفاعة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم ما يعطيه الله تبارك وتعالى ويكرمه به. قال الشيخ: قال الإمام أحمد: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن. كذلك نؤمن بالمسيح الدجال، والمسيح مسيحان: مسيح محمود وهو عيسى عليه السلام، سمي مسيحا لأنه يمسح على الأعمى فيبصر وعلى الأبرص فيشفى، والمسيح الدجال وهو هذا الذي سيخرج في آخر الزمان، وهو من أعظم فتن الزمان. وسمي دجال لأنه كذاب، ومسيح لأنه يمسح، لأن عينه اليمنى ممسوحة، وقيل أنه يمسح الأرض أن يطوف بها كلها أو بها كلها. فنؤمن بالمسيح أنه خارج كما صحت بذلك الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حديث المسيح الدجال متواترة. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. متفق عليه. طبعا كافر كافارة، وليس هناك مد، لكن العرب ما كانت تذكر هذه المدود، وإنما على هذا النحو. يقرأها كل مؤمن حتى الأمي، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فنؤمن بذلك وأنه سيخرج، وأنه من أعظم الفتن، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تستعيذ به أو تستعيذ من شر فتنته في كل صلاة، كما في قال: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر منهم: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وحذر أمته أن أعور الدجال. فنؤمن به وأنه خارج في آخر الزمان وأنه من أعظم الفتن، فكل أحاديث نؤمن، وأن ذلك كان كما قال الشيخ رحمه الله. وهل هو من بني آدم أم لا؟ الصحيح أنه من بني آدم كما هو ظاهر الأدلة والأحاديث. وهل هو موجود الآن أم أنه سيكون في آخر الزمان؟ الصحيح أنه سيكون في آخر الزمان، وأنه ليس موجود الآن وإنما سيولد، على خلاف بين أهل العلم. الشاهد أننا نؤمن به، وهذا من أمور الغيبية يتعلق بالإيمان بالغيب. فأهل السنة كما ذكرنا طريقهم التسليم والإذعان والقبول. قال: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله ببال بلد، أي نؤمن أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، كما قال تبارك وتعالى: وإنه لعلم للساعة، أي جعل الله تبارك وتعالى عيسى علم الساعة، أي علامة من علامات الساعة، وذلك أنه سينزل في آخر الزمان. ينزل عيسى عليه السلام فيقتل المسيح الدجال بباب لد، مع أن المسيح الدجال يذوب إذا رآه كما يذوب الملح في الماء، لكنه يقتله حتى يعلم الناس أنه قد مات، حتى لا يقول اختفى وسيظهر. وفي ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: يقتله ابن مريم بباب لد. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام مما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة أنه نازل، وأنه من علامات الساعة الكبرى التي إذا جاءت يعني يكون الساعة قد قربت. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في 10 آيات سمى بعلامات الساعة الكبرى. وهنؤمن بذلك، وأن عيسى قد رفع ولم يمت وسيرجع في آخر الزمان، ولكنه يرجع متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الله تبارك وتعالى في كتابه أنه قول وعمل. والمراد بالقول أمران: قول القلب واللسان، والعمل 3: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن قول أهل السنة والجماعة قول وعمل، يشمل 5 أمور: القول قول القلب واللسان، والعمل علم القلب، وعمل اللسان وعمل الجوارح. لكنها يختصرون في قول وعمل، ويذكرون ذلك ردا على المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وكون الإيمان قولا وعملا هذا قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وهذا وأصل السنة في باب الإيمان أمران: أن الإيمان قول وعمل، هذا الأصل الأول، فهم يدخلون الأعمال في الإيمان خلافا للمرجئة، وأنه يزيد وينقص، حتى قال ابن عيينة: من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، لأن أصل المرجئة أنهم لا يرون الإيمان يتفاضل. وهذا هو أصل أيضا من خالفهم من الواعدية كالخوارج والمعتزلة الذين يرون كل العمل من الإيمان، فلو ترك شيء منه ذهب الإيمان، لأن عندهم الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله. الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله. فاختلفوا: ما هو هذا الإيمان؟ قال الخوارج والمعتزلة: الإيمان قول وعمل واعتقاد، والمراد بالعمل كل العمل، فلو ترك شيئا من العمل كفر، لأنه خلاص ما ينقص الإيمان. والمرجئة قالوا لا، الإيمان هو ما في القلب فقط، على خلاف ودرجات بينه. ومراد أهل السنة والجماعة بقول القلب، احنا قلنا القول يشمل ويش أمرين، قول القلب وقول اللسان. قول القلب المراد بذلك تصديقه وإقراره ومعرفته، وهذا يكون في القلب، تصديق بالله وبرسوله واليوم الآخر، فيدخل في ذلك جملة الاعتقادات التي تكون في القلب، كل جملة الاعتقادات التي تكون في القلب، كالاعتقاد بوجود الله وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، والاعتقاد بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، كل ذلك مما يدخل في قول القلب. إذن هو جملة الاعتقادات التي تكون في القلب. وأما قول اللسان فالمراد بقول اللسان ما يدخل الإنسان في الإسلام، ما يدخل الإنسان في الإسلام، وما هو الذي يدخله في الإسلام؟ الشهادتان، الشهادة. ولذلك هذا مراده، قول اللسان هو ما يدخله في الإسلام، ولذلك من أبى أن يشهد الشهادتين ولو اعترف بقلبه لا يكون مؤمنا. والعمل قلنا كم؟ عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أما عمل القلب فالمراد بذلك أفعال القلوب كالحب والخوف والرجاء والخشية والإنابة، وأعظم ذلك الالتزام والإذعان والانقياد والاستسلام والإخلاص، كل ذلك من أعمال القلوب لأنها محركات. الإخلاص والانقياد والاستسلام والحب والخشية هذه من أعمال القلوب. وعمل اللسان المراد بذلك ما يجب امتثاله باللسان مما أمرنا به. والفرق بين عمل اللسان وقول اللسان أن قول اللسان ما لا يصح الإيمان إلا به، ما يدخل الإنسان في الإسلام، وأما عمل اللسان فقد يكون منه ما هو واجب يأثم بتركه، وقد يكون منه ما هو مستحب، كما كأذكار الصلوات والحج وغير ذلك، قد منها ما هو واجب منها ما هو إيش مستحب كعموم الذكر. إذن عمل اللسان كل ما يجب امتثاله باللسان، فإما واجب وإما مستحب. وأما قول اللسان فالمراد بذلك الشهادتان التي يدخل بهما الإنسان الإسلام. وأما عمل الجوارح فما أمر الإنسان به أن يعمله بجوارحه كالصلاة والجهاد والحج ونحو ذلك مما من أعمال الجوارح. وهذه المراتب الخمسة ليست على حد سواء، منها ما هو أصل لا يصح الإيمان بدونه، ومنه ما هو فرع واجب، ومنه ما هو فرع مستحب. فهناك أمور من أصل الإيمان، أي لا يوجد الإيمان بدونها، ومنه ما هو فرع واجب يأثم بتركه لكن لا يزول الإيمان بزواله، لكنه واجب يأثم بتركه. ومنه ما هو فرع مستحب، لو تركه ترك الكمال، ولو فعله فعل الكمال. ولذلك العلماء يقولون هناك إيمان أصل الإيمان، وهناك الإيمان الواجب، وهناك الإيمان المستحب. أصل الإيمان بمعنى أنه إذا لم يوجد فقد الإيمان، خلاص لا يكون إنسان مؤمنا. فهذه الأمور ليست على مراتب واحدة. أصل الإيمان ما هو؟ قول القلب طبعا، وهو قول القلب والتصديق كما ذكرناه، وعمل القلب، لأن منشأ الإيمان من أين؟ من القلب. إذن مراتب القلب هذا أصل، قول القلب تصديق بالله جل وعلا بوجوده وربوبيته وألوهيته والأسماء والملائكة، وأعمال القلوب كالإخلاص والاستسلام والإذعان. فلو علم الإنسان صدق أن رسول الله حق مصدق، لكنه إيش؟ لم يستسلم بقلبه، ولم ينقذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذعن، كحال إيش؟ اليهود وغيرهم، يعلمون يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هل نفعتهم المعرفة؟ ما نفعتهم المعرفة. وقال جل وعلا عن بني إسرائيل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال جل وعلا عن قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ما يكذبونك ويصدقونك في قلوبهم، لكن لم يستسلموا ولم يذعنوا. إذن قول القلب وعمل القلب هذا لا يصح الإيمان بدونهما. وأيضا مما لا يصح الإيمان بدونه قول اللسان، ولذلك متى ما امتنع الإنسان عن الشهادتين ولو صدق بقلبه ولو استسلم لم يتشهد. وكان يعرف الفارق بين المسلم والكافر بالإسلام، قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله من قال لا إله إلا الله. ما قال من عرف أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، فلا بد من القول. فمن امتنع عن الشهادتين مع قدرته على ذلك لا يكون مسلما، بل هو كافر بإجماع المسلمين، الكتاب والسنة والإجماع. ولا يكون الإنسان طيب عموما. وكذلك أعمال الجوارح، أعمال الجوارح منها ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنها ما يصح بدونه ولكنه يأتم بتركه. واختلف العلماء، أهل السنة مجمعون على أنه لا يكون إيمان بلا عمل، وهذا بإجماع أهل السنة، وهذا لا خلاف فيه، فكل كتب السلف طافحة بذلك. والله جل وعلا ما يذكر الإيمان إلا ويقرنه إيش بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا، فمن آمن وعمل صالحا ونحو ذلك. العمل لا يكون إيمان بلا عمل أبدا. فأهل السنة والجماعة مجمعون كما دل ذلك الكتاب والسنة على أن العمل لا بد فيه من الإيمان، وأن من ترك العمل بالكلية ولو صدق بقلبه ولو تحرك قلبه ولو قال ولو شيء ما عمل عملا قط مع قدرته على ذلك أنه لا يكون مسلما البتة، بل هذا كافر لأنه ترك العمل. وأهل السنة والجماعة قوله المشهور الإيمان قول وعمل، والعمل عمل حقيقي، يعني أنه من الإيمان حقيقة وليس مجازا نسميه إيمان ولكن لا يضر إيش تركه، بل العمل بالإيمان. وهذا أمر معلوم لمن تأمل الكتاب والسنة وتأمل أقوال السلف. لكن ليس كل العمل مما إيش يعتبر من أصل الإيمان، بل منه ما هو أصل ومنه ما هو فرع، اختلف العلماء في ذلك. ولكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن الذي يكفر الإنسان بتركه الصلاة، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. قال مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأوله نقض الحكم وآخره نقضا الصلاة، فدل عنها آخر عروة خلاص إذا انتقبت ما بقي من الإسلام شيء. والأدلة على ذلك كثيرة. قال عبد الله بن الشقيق ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وتأملوا أن هناك فرق بين خلاف أهل السنة والجماعة في آحاد العمل وبين كلامهم على إيش مطلق العمل. فأهل السنة والجماعة يقول لا يكفر بترك الزكاة وكذا، لا يريدون بذلك، يعني مثلا الذي لا يكفر تارك الصلاة كالشافعي، لا يعني ذلك أنه لو ترك العمل بالكلية يكون مؤمنا، لأن بعض الناس فهم هذا وهذا خطأ. فكلامه عن آحاد العمل، هناك أعمال معينة لو تركها ولو أتى بكل الأعمال تكفر. مثلا الذي يقول بترك كفر تارك الصلاة، ولو زكى ولو صام ولو حج، إذا ترك الصلاة كفر. لأن هنا الكلام عن إيش؟ عن آحاد العمل، بعض الأعمال، ما الذي يكفر بتركها بعينها؟ فالذي لا يكفر بترك الصلاة لا يعني أنه لا يكفر بترك كل الأعمال، بحيث أنه لم لو مكث دهره كله لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يسجد أبدا ولا يعبد الله بجوارحه أنه مؤمن، ما يقول أحد من هذا من أهل السنة أبدا، بل هذا قول مرجع، هذا قول مرجع الذين قالوا يصح إيمان بلا عمل. وأما من قال بأن الأعمال هي نسميها من الإيمان لكن لو ترك الإنسان بالكلية مع قدرته عليه أنه يكون مؤمنا، هذا في الحقيقة لم يجعل العمل من الإيمان كما قال العلماء، بل هذا قوله هذا أن العمل من الإيمان على هذا النحو هذا من الإيمان مجازا. لو قلنا بأن العمل من الإيمان ومع ذلك لا يضر ترك العمل بمعنى أنه لا يزول إيمان بزواله، فقولنا أن العمل من الإيمان هذا مجاز وليس حقيقة، لأن لو كان العمل من الإيمان حقيقة لازال الإيمان إيش بزواله، وهذا أمر معلوم بحمد الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن كلام أهل السنة والجماعة على مطلق العمل شيء، وكلامه على إيش على أحد العمل شيء. فلما يقول الإيمان قول وعمل، هل يريدون بذلك الصلاة ولا يريدون كل العمل؟ وأن العمل من الإيمان أنه لا بد ما يكون إيمان إلا بعمل، ولا إيمان بغير عمل. رجل يمكث دهره لا يصلي ولا يسجد لله سجدة ولا يصوم ولا يصلي ولا يفعل شيء بجوارحه ولو نطق بالشهادتين ما نفعه ذلك حتى يصدق، لأن أهل السنة والجماعة يرون ارتباط الظاهر بالباطن خلافا لأهل البدع، فما وجد في القلب حتما لا بد أن يوجد أثر على الجوارح. ولذلك لا يمكن أن يوجد الإيمان في القلب أن يكون إيمانه صحيح ثم يتخلف عن الجوارح أبدا، لا بد أن يظهر. ثم إذا ما أقر من أنه لا بد إيمان، لا بد من عمل مع الإيمان، وأنه لا انفكاك بين الظاهر والباطن، وأن ما وقر في القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، تكلموا في أحد العمل. ما هو العمل الذي لو تركه بعينه كفر بعينه؟ فكلامهم هنا شيء وكلامهم هنا إيش؟ فلما يقول قول الإيمان قول وعمل، لا يريد من قال ذلك أن مراد ذلك العمل الصلاة فقط فمن ترك، لا، يريد ذلك كل العمل، أنه من الإيمان حقيقة، لكن منه ما يزول الإيمان بزواله ومنه ما لا يزول بزواله، والصحيح أن الصلاة يزول الإيمان بزوالها ولو أتى بكل العمل. وإما يدل على ذلك على دخول العمل في الإيمان قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمعلوم أن هذه الآية إنما نزلت في من مات قبل تحويل القبلة، فسأل الصحابة عن الصلاة إلى بيت المقدس قال ما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الله الصلاة إيمانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أو أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعب من شعب الإيمان، ذكر أمرا قلبيا وأمرا قوليا وأمرا فعليا. وفي حديث وفد عبد القيس لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أأمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان، فسر إيش؟ ما الإيمان؟ فسره بالعمل. وهكذا قال جل وعلا. طيب، إذن هذا هو الأصل الأول، أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان حقيقة ولا مجاز؟ مجاز حقيقة، بمعنى أنه لا يمكن تصور إيمان بلا عمل، لا يمكن تصور إيمان بدون عمل. فالضجة التي أثيرت مؤخرا، لا شك أن من قال بأن الإيمان بأنه لا يضر ترك العمل بمعنى لا يضر في زوال أصل ما، أن هذا قول من أقوال المرجئة. لا نقول أن كل من قال ذلك فهو مرجئ، لا، قد يكون عالم من العلماء، يعني ربما التبس عليه الأمر أو ما وفق للصواب في مثل هذا، لكن لا نقول كل من قال ذلك فهو مرجئ. وإن قلنا ذلك لقلنا كل من تأول صفة فهو إيش؟ فهو مؤول وكل، لا، وإنما زلات هذه يعتبر من زلات العلماء، والله تبارك وتعالى يغفر لهم. لكن ما أثير من الزوبعة الكبيرة هذا، الحمد لله كتب السنة طافحة في مثل هذا، وهذا أمر بين ما يحتاج إلى كبير مقال. هذا الأمر الأول. أما أصل أهل السنة الجاء الثاني وهو أن الإيمان يزيد وينقص، فدلت عليه أدلة كثيرة. قال جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال أيكم زادتهم هذه إيمانا، قال الذين آمنوا وإذا أنزل السورة قالوا أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فزيادة الإيمان ثابتة، ويدل على نقصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن، فدل على النقص. وكل شيء يزيد فهو ناقص، لأنه قبل الزيادة كان إيش؟ أنقص ولا أزيد؟ فمن أقر بالزيادة أقر بالنقصان. وقد ثبت القول بالزيادة والنقصان عن الصحابة، صح ذلك عن أبي هريرة وعن عمير بن حبيب وعن أبي الدرداء أن الإيمان يزيد وينقص. وأوجه تفاضل الإيمان واختلاف الناس في الإيمان كثيرة، فالأعمال الظاهرة مما يتفاوت به إيش؟ الإيمان، فهذا يعمل وذاك أقل عملا منه. ونفس التصديق تفاوت الناس فيه، هل تصديقنا كتصديق أبي بكر أو الأنبياء؟ لا، وإن كنا مصدقين لكن تصديقه. وكذلك أعمال القلوب تتفاوت، الحب والخشية والرجاء تفاوت عظيم جدا، بل أعظم التفاوت أصلا في مراتب الإيمان يكون في القلوب، في أعمال القلوب. ثم دوام ذلك واستحضاره يتفاوت، بعض الناس يستحضر الله عز وجل ويستحضر مراقبة الله وآخر دونه. فالشاهد أن أوجه التفاضل الإيمان عند أهل السنة كثيرة، وتفاضل الإيمان قد يكون من جهة الرب وقد يكون من جهة العبد. فالله جل وعلا أمر الرجال بما لم يأمر به النساء، فيكون ما يعملون هنا إيش؟ أمر زاد، دل على زيادة إيمانه في مثل هذا. هذا من جهة الرب، ومن جهة العبد أيضا، بأن الناس يتفاوتون إيش في الإيمان وفي الإتيان بكل مأمورات. طيب، فهذا أصل من أصول أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص ك كما قال الإمام أحمد قال كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا، فدل على من المؤمن من هو أكمل من الآخر، فهذا على التفاوت. وإذلك من قال الإيمان يزيد وينقص خلاص ذهبت عنه شبهة المرجئة وشبهة الوعيدية. قال الإمام أحمد من ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من ترك فهو كافر وقد أحل الله قتله. ويدل على أن ترك الصلاة كفر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث جابر رضي الله عنه قال بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقول عبد الله بن شقيق ما كان أو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من عمل ترك الكفر إلا الصلاة. ثم اختلف العلماء في تارك الصلاة ما هو الترك، الذين كفروا به ما هو الترك، ما هو حد الترك، هل هو الترك مع عدم الفعل أو مع عدم العزم عن عدم الفعل، أم هو ثم هل هو ترك صلاة يوم واحد إلى آخر ما يفصله أهل العلم. وأما يقول الشيخ رحمه الله يقول ما أحد وقد أحل الله قتله، أما دليل أن تارك الصلاة يقتل وهذا قول جمهور أهل العلم فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة لما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب قال عمر دعني أضرب عنقه خالد بن الوليد، قال لا لعله يصلي، قالوا له لعله يصلي دل على أنه لو لم يصلي لحل قتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فدل على أنه يقاتل، واستدل به العلماء أنه يقتل. فتارك الصلاة كما ذكر الإمام أحمد يقتل، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يقتل، ثم اختلفوا في كفره والأدلة تدل على أنه كافر. وقول ليس من الأعمال شيء تركه كفر للصلاة، ما بذلك أحد العمل، ها؟ ليس من الأعمال شيء تركه كفر، شيء نكر، يعني ما في عمل آخر كالزكاة تركه كفر إلا الصلاة على الصحيح، وليس ما بذلك ترك العمل كلية. ثم قال رحمه الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم يصلح الخلافة وكلهم إمام، ونذهب بذلك لحديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه توافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. نعم هكذا كما قال الإمام أحمد خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، هذا بالسنة والإجماع، بل حتى بالكتاب كما قال ابن عيينة رضي الله عنه ورحمه قال قد عاتب الله الأمة كلها ولم يخرج من عتاب إلا أبا بكر، في قوله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هم في الغار، إلا تنصروه خطاب لمن؟ للمسلمين كلهم، من خرج من هذا؟ صاحبه أبو بكر، فخرج من هذا عن عتاب. فالشاهد أن والأدلة على ذلك كثيرة، واستدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث ابن عمر في الصحيح قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفي رواية الطبراني قال فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا ينكره، ويدل على أن أبي بكر أفضل هذه الأمة حديث الميزان على هذا التفاضل، حديث أبي بكر رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم رؤيا، فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على تفاضلهم وأن هذه على هذه مرتبة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أما أبو بكر وعمر فهذا ظاهر، وأما عثمان فلما قدمه الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه لما جعل خلافة شورى وتولاها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ما رأيت الناس يعدلون بعثمان أحدا، فدل على الصحابة أهل المدينة ما يعدلون بعثمان أحد، فدل على أنه أفضل من علي رضي الله عنه. وتواتر عن علي رضي الله عنه قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ثم قال الإمام أحمد ثم بعد ذلك أهل الشورى الخمسة الذين جعل عمر رضي الله عنه خلافة فيهم، وهم الخمسة هؤلاء مع الصحابة ومن مات قبل ذلك وهم العشر المبشرون بالجنة، كما قال في الحديث قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن جراح في الجنة، لكن طبعا أبا عبيدة سعيد زيد توفي قبل ذلك، ولذلك جعل عمر الخلافة في خمسة هؤلاء، ولذلك قال لو كان أبو عبيدة حيا نجعل الخلافة فيه رضي الله عنه. فالشاهد أن هذه المنزلة، وأهل السنة والجماعة في بين عثمان وعمر وعلي عندهم أمران، أمر ما يتعلق بالخلافة فهذا لا يحل خلافه فيه، أن عثمان أحق بالخلافة من علي بإجماع أهل السنة والجماعة، ومن خالف ذلك فهو كما قال أضل من حمار أهله، فالخلافة يبدع من خالف فيها، من قال علي أحق بالخلافة من عثمان هذا مبتدع. والأمر الثاني التفضيل المطلق العام، فوجد من أهل السنة من فضل علي رضي الله عنه من أهل العراق وأهل الكوفة، فإذن لابد أن تفصل بين قضية الخلافة فهذه يبدع من خالف فيها وقضية التفضيل. أما الأدلة وعامة الصحابة فإنهم يفضلون عثمان رضي الله عنه وهو الصحيح والذي عليه عامة أهل السنة أن عثمان أفضل وأن مرتبتهم في الخلافة كمرتبتهم في الفضيلة. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر، أي أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم مجموع العشرة، ثم بعدهم أصحاب بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، فالبدريون من المهاجرين أفضل لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولذلك يقدم الله المهاجرين والأنصار، قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيقدم الله جل وعلا المهاجرين، وقال تبارك وتعالى للفقراء الذين من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجد الأنصاري في نفسه يعني غضابة من تفضيل المهاجر عليه، فالمهاجرون أسبقوا في الإسلام والأنصار أتوا بعده، ولذلك البدري المهاجري أفضل من البدري الأنصاري. يقول ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابق أول أول، فالذي أسلم أولا أفضل من أسلم متأخرا، ومن أسلم بعد الفتح قبل الفتح أعظم من أسلم بعد الفتح الحديبية، قال تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. ويدل على فضيلة أهل بدر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وحديث البخاري أيضا قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم، قال من أفضل المسلمين، قال وكذلك من شهد فينا من الملائكة، أي أفضل الملائكة شهدوا بدرا وأفضل المسلمين شهدوا بدرا، هذا يدل على فضيلة البدريين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. ثم قال الشيخ رحمه الله أن الصحابة أفضل من التابعين، فالقرن الذي بعث فيه هم الصحابة أفضل من التابعين، وهل الأفضلية أفضلية كل واحد بعينه أم أفضلية مجموع، بمعنى هل يمكن يكون أحد التابعين أفضل من بعض الصحابة؟ الصحيح لا، بل كل صحابي أفضل من بعده، وهذا الذي عليه عامة أهل السنة كما ذهب الإمام إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولذلك لما سئل عبد الله مبارك أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز قال لغبار في منخري معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، أو كما قال رضي الله عنه ورحمه. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء، وما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يغزو يأتي زمان يغزو فيام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيقال نعم فيفتح عليه، يعني مجرد وجود الصحابي هذا سبب الفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيقال نعم، شوف رؤية الصحابي، فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيقال نعم فيفتح، وهذه فيه فضيلة من رأى الصحابة ومن رأى من رأى إيش؟ الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا يا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. الحديث رواه مسلم والقدر الذي قبله رواه البخاري. هذا الحديث يفرق بين الصاحب وبين إيش؟ من أتى بعده. وإذاك اختص الصحابة من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه. وعرفه الإمام أحمد رحمه الله بأن كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه إذن آمن به ورآه فهو من أصحابه له الصحبة على قدر ما صاحبه. فكلما كانت صحبته أعظم كلما كان أعظم في المنزلة وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. لو سمع منه ونظر كالأعمى يسمع ما يرى لكن يسمع أو نظر. الشاهد أن الصاحب كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على ذلك. إذن يشترط الاجتماع به ولو كان أعمى ويشترط أن يكون الاجتماع على ماذا؟ الإيمان وأن يموت على ذلك. أما لو آمن به ولم يجتمع به هل يكون صاحبا؟ لا. لو اجتمع به وكان غير مؤمن هل يكون صاحبا؟ لا. الرجل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد وفاته أو بعد ما فارقه ذهب إلى قومه ثم أسلم وما رآه بعد ذلك هل يكون صاحبا؟ أو آمن به واجتمع به مؤمنا ثم ارتد عن ذلك ومات على الردة لا يكون صاحبا. حتى يجتمع به مؤمنا به ويموت على ذلك. ولذلك الصحبة في الاصطلاح أخص منها في اللغة أو الصحبة في الاصطلاح أعم من اللغة. الصاحب في اللغة هو الذي يلزمك ويكون الصحبة تطول معك. أما الصاحب في مراد بالصحبة ولو لحظة يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وشرف الاجتماع به على الإيمان وأنها لا تعدله. والله لو عملت أعمال الليل والنهار وأنا قمت دهرك كله وصمت دهرك كله وما نمت عبادة ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفة. إذا كان من أسلم بعد الفتح لا يبلغ لو أنفق جبل أحد ذهب لا ينفق ولا يبلغ هذا الفضل عند الله ما يؤديه من أسلم قبل الفتح ما لو أدى ملء الكف فكيف بالذي ما أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الراجح الذي عليه عامة السنة أن كل صحابي أفضل من بعده. قال الشيخ رحمه الله قال إمام أحمد فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه. شوف أقل الصحابة أقلهم أفضل من القرن الذي لم يروه أي أفضل من أعظم التابعين. من أفضل التابعين؟ ويس القرني سعيد المسيب أدنى الصحابة وليس منهم دني لكن يعني في المنزلة يعني يعتبر أدنى ممن هم أعلى منه لا يداني ذلك. قال فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. ما يمكنك أن تبلغ درجة الصحبة إطلاقا. قال كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير كل الأعمال. انظر للتابعين وعبادتهم ويس القرن وغيرهم مع ذلك لا يبلغ أحدهم أدنى الصحابة وليس منهم دني. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون ثم تام القول خير الناس. ما قال خيرهم في العمل خير الناس أي هم خير في كل باب وفي كل أمر من أمور الخير خير في كل وجوه. قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلوات ربي وسلامه لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من نصيبه. هنا الخطاب لصحابي لكن انظر التمييز بين من أسلم بعد الفتح ومن أسلم قبل الفتح فكيف من أتى بعده. والعلماء كما ذكرنا مجمعون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين وإنما مختلفون هل يفضل كل واحد من الصحابة كل التابعين أم لا. والصحيح الذي عليه عامة العلماء هو هذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال إبراهيم بن سعد الجوهري يقول سألت أبا أمامة أيهم أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال لا تعدل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لا تعدل بهم أحدا. وقال ابن مبارك لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. قال الإمام أحمد والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر منهم والفاجر. هذا من أصول أهل السنة في باب العمل أنهم يسمعون ويطيعون للأمراء بمطلق الأمارة، وليس هذا مقيدا بالتقوى والصلاح. ولذلك قال البر منهم والفاجر، طالما أنه إمام فله السمع والطاعة ديانة. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة واستفاضت عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أعظم أصول أهل السنة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم وعدم التخلف عن حضور الجمعة والجماعات وعلى الغزو معهم أضرارا كانوا فجارا. هذا من أصول أهل السنة العظيمة، وأول خلاف وقع في الأمة كان بسبب هذا الأصل. والأدلة على ذلك كثيرة، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأمر العلماء والأمراء، فهذا بأمر الله تبارك وتعالى. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي أنس قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة، حديث في البخاري. أي اسمع وأطيع، ولو الذي تأمر عليك لا يجوز أن يتأمر. العبد مملوك أصلا، ما يملك حتى دينارا ولا درهما، كيف يملك الأمة؟ يملك لو تغلب، تسمع وتطيع وله حقوق الأمارة ولا تنازع، مع أنه عبد مملوك. لو باع في السوق قلما ما صح بيعه، لكنه لو أصبح إمام تسمع وتطيع، ولو باع ما يصح البيع. فانظر إلى عظم حرص الشريعة أو على حرص الشريعة على السمع والطاعة. قال: كان رأسه زبيبة، هذا زبيبة الشعر الذي يسمونه الفلافل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. لو خرج شبر، قول من خرج شبرا أي أنك لو خالفته في أمر ثم مت والعياذ بالله على المخالفة. وقال ميتة ميتة جاهلية أي يموت على ما كان عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يرون السمع والطاعة لأحد، وإذا كانوا متفرقين يتقاتلون. فالذي لا يرى السمع والطاعة لهؤلاء كأنما والعياذ بالله كحاله كحال أهل الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة للأمراء وإنما يتنازعون، فيموت كحالهم. لا يعني ذلك أنه كافر، لكن يموت كحال أهل الجاهلية. وحديث عبادة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فيما شطنا ومكرهنا، حتى سواء كنا نشيطين أو كنا كارهين، وعسرنا ويسرنا، حال العسر والشدة السمع والطاعة يجب على كل حال. وآثرة علينا أي حتى لو استأثر الحكام بالدنيا نسمع وطيع، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الحكام والسلاطين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدل على أنه ما لم تروا كفرا بواحا عندنا فيه الله إبراهيم لا يحل الخروج مطلقا. فهذا حديث يدل على أن ولو بلغ فسق الحاكم ما بلغ، ولو بلغ ظلمه ما بلغ، هل يحل ذلك الخروج عليه؟ لا يحل الخروج عليه حتى يقع في كفر خرج بذلك الفسق، ولا بد أن يكون الكفر شائعا، ولا بد أن يكون الكفر مجمعا عليه، ليس مسألة اجتهادية والله حكم بغير ما أنزل الله والقوانين وكذا من غير استحلال، وهذا مسألة اجتهادية أقصاها أن تكون مسألة اجتهادية، لا يحل الخروج عليها. لا بد أن يكون كفرا عندنا فيه من الله برهان، وما كان فيه من الله برهان هل يختلف فيه العلماء ولا ما يختلفون؟ البرهان لا يختلف فيه العلماء. فلا بد أن يكون كفرا مجمعا عليه بينا واضحا الدليل عليه ناصع. أما كفر مختلف عليه قال والله بدل القوانين، طيب إذا بدله من غير استحلال مختلف فيه بين العلماء، هل يحل الخروج عليه؟ ما يحل، لأنه مختلف فيه بين العلماء. فلا بد أن يكون مثل أن يسب الله ورسوله، أو يقول هذه الشريعة لا تصل لهذا الزمان، أو يدين بالنصرانية، أو ما شابه ذلك مما هو كفر بين لا شك فيه ولا مرية فيه. وحديث حذيفة أيضا يبين عظم هذا الأمر. يقول حذيفة: يا رسول الله، إن كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يهتدون بسنتي، والناس يخالفون، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وصف لهؤلاء يدل على ماذا؟ يعني إنسان يقول رسول قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، شو تصور هذا؟ يصلي للنهار ويصوم والعياذ بالله، هو جثمان إنس وقلبه قلب شيطان، هذا لا يكون إلا والعياذ بالله فاسدا. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. مع أنه وصف بأنهم إيش؟ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا الحديث مسلم، قال والله الحديث هذا شاذ، هذا خطأ، الحديث رواه مسلم، إمام مسلم رحمه الله، وله طرق كثيرة في غير مسلم. وقوله وإن ضرب ظهرك لا يعني وأخذ مالك، لا يعني أنك لا. فبعض الناس فهم أن المراد أنه لو أمرك أن لو قالك عطني مالك لابد أن تسمع تعطيه مالك، لا ليس المراد ذلك. المراد أن الحاكم لو ظلمك وأخذ بيتك ثم قالك افعل كذا أمر خارج عن هذا تسمع وتطيع، لا تقول والله أنت ظلمتني بالأمس وأخذت بيتي لا أسمع ولا أطاع، لا. أي لا يمنعنك ظلم الحاكم لك أن لا تسمع له وتطيع فيما أمرك به مما هو مباح. وليس المراد أنه إذا قال لك أعطني بيتك قلت فضل هاك البيت، لا، وإن المراد أنه أن ظلمه لك لا يمنع من أنك تعطيه حقه. ولذلك العلاقة بين الحاكم والمحكوم ليست مفاعلة بمعنى أنه إذا منع الحق تمنع الحق، لا، كالزوجين، الزوجين مفاعلة، لو منعت المرأة حقها منع الزوج حقه، أو لو منعت المرأة حق الزوج منع الزوج حق الزوج، لو الزوج منعها حقها كالنفقة جاز لها أن تمنع إيش حقه كالوطء ونحو ذلك، لأنه من باب إيش عاشرهن، من باب مفاعلة، فإذا أدى أحدهم حقه وجب على الثاني أن يدي حق. هذه العلاقة ليست هي التي بين الحاكم والمحكوم، إذا أدى الحق نؤدي الحق، لا، قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أدي الحق وتسأل الله الذي لك ولو منع الحاكم حق الناس. وإذا قال الحسن رحمه الله لما نصح الناس في عدم خروج في فتنة من أشعث قال إنما يصلحون أكثر مما يفسدون، أي ولو ظلموا فإنما يصلحون ما يصلحون أكثر مما يفسدون، فبهم الأمن وبهم الناس تأمن السبل وبهم تصل الحقوق وبهم. ولذلك انظر إلى البلاد التي ضاع فيها الأمن، لو قالوا ما خلاص يوم كامل ما في شرطة ولا أمن ولا في حكم، والله رأيت الناس يتقاتلون ولا يردعهم خوف من الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله. وهذا معلوم، كل الدول التي يحصل فيها شيء من نزاع فوضى. ولذلك لا تستهين بالسلطان ولا ظالم، الناس في أمن. ثم قال رحمه الله ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ذكر الإمام أحمد رحمه الله صورا من الصور التي يكون بها الإنسان خليفة، أي هذا السمع والطاعة الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله ليس مقيدا بمن ولي المسلمين بمشورتهم أو بحل بأهل الحل والعقد، لا، مراده الإمام أحمد أن كل من ولي المسلمين بأي وسيلة من الوسائل يجب السمع والطاعة له. فقال ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، هذا نوع، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، أي حتى لو تغلب بالسيف بالقوة أخذ الخلافة له السمع والطاعة. ومعنى كلامه أنه يجب السمع والطاعة لولاة المسلمين بأي طريق تأمروا به على الناس. وطرق الولاية ثلاث طرق، طرق الولاية ثلاثة، الأول مبايعة أهل الحل والعقد، أن يبايعه أهل الحل والعقد، طبعا أهل الحل والعقد المراد بهم أهل الشوكة من العلماء والرؤساء وجوه الناس الذين يحصل بهم مقصود الولاية وهو القدرة والتمكن، وهم أخذ من حل الأمور وعقدها، يعني ناس يحلون ويعقدون، لو عقدوا الخلافة لهذا ما نازعهم أحد وإمكانهم حلها وعقدها، الرجال الذين لهم سمع وطاعة وجاه عند الناس ليس زيد وعبيد، فهؤلاء يبايعونه، فإذا بايعوه خلاص ما نازعه أحد، هذه أول طريقة يبايع أهل الحل والعقد، كما كان في مبايعة من عثمان رضي الله عنه، عثمان كيف بويع؟ أهل الحل جعل الخلافة في ستة وبايعوه، وبايعوا الناس خلاص بايعوا هذا ما. والطريق الثاني التغلب والتسلط، أن يتغلب الإنسان بالقوة ولو أراق الدماء، طالما أنه تغلب واستتب له الأمر خلاص انتهى لا يحل منازعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، تأمر أولا عبد، هذا واضح أنه لا يكون أميرا إلا بالتأمر، ثم قوله تأمر أي تغلب. وقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة المتغلب كما نص الإمام أحمد رحمه الله قال ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة، أي يجب السمع طاعة ولو إيش أصبح أميرا عليهم بالسيف والقوة، وهذا بإجماع المسلمين. الأمر الثالث التنصيص عليه من الخليفة قبله، وهو ما يسمى بالعهد، ما يسمى بالعهد، يعني أن يأتي الحاكم يعهد يقول الخليفة بعد كذا، فهذا أيضا من أنواع الخلافة. وهل يجب السماع للخليفة؟ بمعنى لو عهد الحاكم أن الحكم من بعد لفلان هل يجب؟ يعني لا يحل أن نخالفه في ذلك ولو مات يجب أن يحكم فلان؟ الصحيح نعم، أنه إذا عهد إلى رجل فتلزم إيش؟ مبايعته. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون. طبعا التنصيص من الذي نص؟ مثال التنصيص من؟ أبو بكر نص على عمر رضي الله عنه، ولذلك لما عمر لما طعن قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فقد فعل من هو خير مني. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، من هو؟ أبو بكر. وإن لم أستخلف، النبي صلى الله عليه وسلم مات إيش ولم يستخلف، فاختار الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، فدل على أن أبو بكر استخلف عمر، فهذا من أدلة إيش؟ الاستخلاف. وما يظنه بعض الناس اليوم أن هذا خارج عن السنة وأنه كذا، نقول لا، والحاكم عليه أن يستخلف من هو كفء، فإن فرط في ذلك فهذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحد من العلماء ذكر أن شيء من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم، خلاف لما يقوله بعض الجهلة كحزب التحرير وغيرهم، قال: ما السمع الطاعة مقيد بالإمام الأعظم الخليفة العام، هذا فقد منذ دهور، وأول انشقاق حصل خروج الدولة الأموية في الأندلس عن جسد الدولة العباسية، هذا أول دولة قامت، وكان ذلك في السنة 37 للهجرة لما دخل عبد الرحمن بن معاوية الداخل واستطاع الهروب من العباسيين وعبر إلى الأندلس وأخذها من العباسيين فكانت دولة. وأجمع العلماء منذ ذلك العصر وإلى يومنا كلهم أن كل من تغلب على بقعة من بقاع فله حكم الإمام، ولم يقل أحد قط من العلماء أن الأحكام هذه معلقة بالإمام الأعظم كما يقوله الجهل اليوم. قال الإمام أحمد: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. الإمام أحمد هنا يقرر أمرين مهمين، الأمر الأول أن الجهاد لا يكون إلا بإمام، لا يجاهد إلا بأمر الإمام، وليس الجهاد فوضى، لا يجاهد إلا بأمره وتحت رايته، وهذا مفهوم قوله: والغزو ماض مع من؟ ما قال غزو ماض يلا روحوا حطوا والله عبد الرحمن أمير وفلان أمير يلا نغزو في سبيل الله، لا، الجهاد ماض مع الأئمة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. من يستنفرهم؟ الإمام. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: الإمام جنة، أي وقاية، يقاتل من ورائه، دل على أن القتال لا يكون إلا خلف الإمام، وعلى هذا أجمع المسلمون. أما ما يقوله بعض الناس اليوم أن الجهاد يلا يا جماعة نؤمر أميرا وانتهى الموضوع ونجاهد، هذا لا يكون إلا بأمر الإمام، والجهاد موكول إلى الأئمة، فإن فرطوا ولم يجاهدوا في وقت يجب الجهاد هل يحل لنا أن نفتئت عليهم؟ أبدا، نسمع نطيع. قلنا الإمام: يا جماعة أقيموا الحدود، اقطع يد السارق. ما قطع يد السارق، نقول خلاص ما قطعت يلا يا فلان وغان تعال نمسك السراق وقطع يديه، ما يجوز هذا، هذه مصطلحات الإمام. ما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقوم مقام الأئمة، وإنما أمرنا أن نناصحه، فإذا ترك الأئمة الجهاد في وقت يجب الجهاد فهم مفرطون وآثمون ولا علينا النصيحة، فهذا أمر مهم، أن الإمام، أن الجهاد موكول لمن؟ الأئمة، هم الذين يأمرون وهم يعطون الرايات. وما أفلح جهاد ليس به إمام، ما أفلح جهاد ليس به إمام. صور، أذكر صور كثيرة، أذكر أفغانستان وأذكر الشيشان وأذكر 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 وأذكر، مع أن بعض العلماء أفتوا أن بعضها جهاد وأنهم باب دفع الصال، لكن هل أثمر؟ ما أثمر، إذا لم يكن هناك إمام يسمع له الناس كلهم ويطيعوا ما يثمر. فالشاهد أن الجهاد الذي يثمر لا سيما في هذا الزمان هو جهاد الأئمة، الجهاد الذي تقوده الدولة، تقوده إمام بمعنى إمام حاكم وله قوة وسلطان. وقد يكون بعض الجماعات تدافع عن أراضي المسلمين عند ضياع الأمن وخلاص ضياع الدولة، فهذا باب جهاد الدفع. قال: وهذا الأمر الأول الذي قرره الإمام أحمد. الأمر الثاني أن الجهاد ماض مع الأئمة ولو كانوا فجارا، أي لا يترك الجهاد لفجور الإمام، لأن الجهاد لمصلحة من؟ مسلمين. ففجور الإمام لا يعني أن نترك الجهاد لأن ترك الجهاد سبب للفساد وتسلط أعداء الله تبارك وتعالى، وإنما نجاهد لمصلحة الإسلام والمسلمين. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض مع الأئمة أضرارا كانوا وفجارا، لأن المصلحة الحاصلة بالقتال معهم أعظم من مفسدة فسقهم وفجورهم. والإسلام قام على تحصيل أعظم مصلحتين ودرء أعظم المفسدتين. واستثنى الأئمة رحمهم الله الإمام المخذل المعروف بالهزيمة، المخذل الذي يعرف أنه يهزم المسلمين جبان، وإذا ذهب هزم المسلمين ولا يعرف تدبير الحرب، فقال الخروج معه هنا لو دعا هذا معروف أنه مخذل، لا يترك لا يجاهدون لئلا يترتب على ذلك ضرر أعظم، وهذا حالات خاصة ثم قال الإمام أحمد: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد يطعن عليهم ولا ينازعهم. هذه كلها من صلاحيات الإمام. من أصول أهل السنة والجماعة أن قسمة الأموال وجبايتها وإقامة الحدود إنما هي من مسؤوليات من؟ الأئمة لا الأفراد. لا يجوز لأحد أن يفتأت عليهم إلا بإذنهم. لا يجوز أن يجمع الزكاة ويوزعها وينصب نفسه جامع للزكاة وتقسيمها إلا بإذن الإمام، فإن أذن له الإمام وأذن ورخص لهذه الجمعية ولهذه الجمعية جاهز. أما إنسان يجعل ذلك له وينصب نفسه جامع لزكاة المسلمين من غير إذن الإمام أو مع نهي الإمام فلا يجوز، قد يأخذ من أحد الناس أقربائه يوزعها. أما ينصب نفسه هو جابيا لزكاة المسلمين يأخذها من المسلمين ويوزعها، هذا لا يجوز إلا بإذن الإمام، لأن هذا من شأن من؟ الإمام. وكذلك الحدود لا يفتأت عليهم فيها، فلا يجوز لأحد أن يقيم الحدود ولو تركها الأئمة، لأن هذا من صلاحيات الإمام. وتأملوا أن الإمام أحمد يذكر هذا على سبيل أنها خلاف مسألة فقهية خلافية، ولم يكن معتقد أهل السنة معتقد أن هذا شيء معتقد، يعني هذا الشيء ليس والله مسألة خلافية يجوز كذا، هذا معتقد أهل السنة يدينون الله عز وجل به. هذا من خصال السنة التي من تركها خرج من السنة. فالشاهد أن هذا هو الأصل، وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ما كان أحد يقيم الحدود إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجاهد إلا بإذنه، هو الذي يعقد اللواء وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يقسم الفيء. وهكذا كان الأئمة، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، فدل على أن الحد إنما يجب متى؟ إذا بلغ من؟ الإمام، وأنه يرفع إلى الإمام، وكان ما كان من عفو فقبل ذلك. فإقامة الحدود أصلا تدرى بالشبهات، ولذلك لا يقيمها أحد غير الإمام، فقد يكون تحتاج إلى إثبات وشبه وغير ذلك، ولذلك الشرع جعلها منوطة بالإمام لئلا يترتب على عليها فساد. ولو كان المسألة مفتوحا لكل واحد مسك غضب عليه قال قطعت يده، قال ليش؟ قال والله سرق، وهذا قال والله رجمت، قال ليش؟ والله زنى، وهكذا يصبح الدنيا فوضى. ولذلك جعلها الله تبارك وتعالى للأئمة، ولو تركت لأحد الناس لتسلط بعض الناس على بعض ولا حصل فساد عريض. ثم قال الإمام: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. أي من الصلاحيات الإمام أيضا التي لهم ولاية جمع المال، هم الذين يجمعون المال، فإذا طلبوا المال ودفع الإنسان إليهم خلاص برئ، ولو فرط فيها الإمام. لو أخذ الإمام الزكاة ثم ما أعطاها أهلها برئت ذمتك؟ برئت، لأن الذي يجب الزكاة من هو؟ الإمام. وهذا معنى قول الشيخ: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع عليهم أجزأت عنه برا كان الإمام فاجرا، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمرنا، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفع الأئمة، وأن هذا موكول للإمام. قال ابن عمر رضي الله عنه: تدفع الزكاة لمن غلب. لو غلب الخوارج دفعنا الزكاة، غلب الأشاعرة دفعنا الزكاة إليه، طالما أنهم في دائرة الإسلام. إذن هذا مسؤولية الإمام وصلاحيات الإمام، فإذا طلبها الإمام تدفع له. لكن هل يجب الدفع إليه إذا لم يطلبها وكان فاجرا؟ نقول لا، لو الإمام لم يطلب الزكاة ولم يلزم الناس بذلك، والإنسان يستطيع أن يعطيها من يستحق أعطاه، لكن لو طلبها الإمام فهنا تدفع إليه وتبرأ ذمتك بذلك، لأن هذا مسؤولية الإمام، ولو فرط فيها يحاسبه ربه تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: والصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك الآثار مخالف للسنة، ليس لهم فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم. فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شيء. هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة خلف الأئمة ولو كانوا فجارا والجماعات، وخلف من ولوه، قال إمام الله إمام المسجد فلان، الوالي على العراق فلان، والي على خراسان فلان، وهكذا. الصلاة خلفهم جائزة ولو كانوا فجارا. فقد صلى الصحابة خلف من كان يشرب الخمر، صلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان سكرانا، فصلى به الفجر 4 ركعات، فلما سلم قال أزيدكم؟ قال ما زلنا في زيادة منذ جئتنا. فالشاهد أنهم ما تركوها وصلوا خلف المختار بن أبي معيط الثقفي، وصلوا خلف الحجاج. فهذا من أصول أهل السنة، ما ترك أهل السنة الصلاة خلف الأئمة أبدا لأجل فجورهم وفسقهم، يصلون. وكانوا إذا أخر الإمام الصلاة عن وقتها صلوه في مكانها كما في الحديث ثم صلوا معه، ولا ينزعون يدا من طاعة. وإذا قالوا خلف من الله جائزة باقية تامة، تامة وليس ناقصة، ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع. من صلى خلفهم الصلاة ثم عاد لأن الإمام فاجر فإن هذا مبتدع مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال صلوات ربي وسلامه عليه يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبيد بن عدي أنه لما دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور لما حصره الخوارج فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة، هم حبسوا عثمان وهم كانوا يصلون بالناس ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتنة بساءته، وصل لا يمنعك ذلك أن يكون إمام فتنة. وصلى الصحابة كما ذكرنا خلف من يعلم فجوره، صلوا خلف الحجاج وغيره، وقال صلوات ربي وسلامه عليه صل الصلاة لوقتها وصلها معهم فإنها لك نافلة. لما ذكر الأئمة أن منهم من يؤخر الصلاة عن وقتها قال صلي الصلاة في وقتها لا تؤخرها، وكان بعض الصحابة يصلي إيماء وصليها معهم واجعلها نافلة. وهكذا، وهذا من أصول أهل السنة. ولذلك قال ليس له من فضل الجمعة شيء إذا كان لا يترك الجمعة، يترك الجمعة إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة يصلي معهم ركعتين الجمعة ويدين بأنها تامة، ما يقول والله الجمعة طاحت عليه لابد أعيدها 4، لا يكون في صدرك من ذلك شك، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف والصحابة. وهذا كله يدل على أن هذا الأصل وهو ارتباط الناس بالإمام وعدم النزع اليد وعدم الشغاق الظاهر ونحو ذلك، كل ذلك يدل على أن من أصول الدين جمع قلوب الناس على الإمام ولو كان فاجرا، فيصلون خلفه ويجاهدون معه ولا يشقون يد بطاعة، وإذا خر صلى صلوا إيش في مكانه في وقتها ولا يظهرون ذلك أمام الناس وغير ذلك. كل ذلك يدل على أن هذا أصل عظيم جدا، والشرع حرص على ذلك أعظم الحرص. ولذلك القوم الذين خالفوا في هذا الأصل كثرت فيهم الأحاديث كالخوارج، لأن من ترك هذا الأصل ترتب على ذلك فساد عريض كما قال شيخ الإسلام، قال ولا شك أن الجهمية وغير ذلك أعظم والعياذ بالله من الخوارج، بل منهم من حكم بكفرهم، قال مع ذلك لم ترد فيهم الأحاديث 10 من 10 ما ورد في الخوارج. قال لأن الفساد المترتب من الخوارج أعظم من الفساد الذي ترتب من الجهمية وغيرهم، بل قال كان الفساد من الخوارج أعظم من فساد اليهود والنصارى لما غزوا المسلمين. فهذا باب عظيم جدا، ولذلك يأتي اليوم الناس يخالفون في ذلك ولا يرون السمع طاعة الأئمة ويكثرونهم بأدنى شبهة ويستحلون الخروج، ثم يقول والله لا يا جماعة هذول سلفيين، لا خلاف بيننا وبينهم بسيط، أي خلاف إلا خلاف عريض، هم على ضلالة وغواية وبدعة، لا جماعة بيننا لا نجتمع نحن وهم. فمن أتاك يهون عن هذا الأمر يقول لا يا جماعة عادي كثر شو المشكلة، يعني خلافية مسألة خلافية وفلان مسألة خلافية، يستحل الخروج والدماء ويستحل التكفير ويرضى عن أفعال المفجرين المكثرين، ونقول والله لا يا جماعة سلفيين هذول خلاف لا ألا بدعة وضلالة ومصيبة وطامة كبرى، هذا أعظم الضلالة. انظر إمام أحمد كيف يكرر هذا، هذا كلام اللي كرر إمام أحمد ما كرره حتى في مسائل إيش غيرها، كرره في الإيمان، شوف كرر هذا الصلاة وكذا ولا يكون في قلبك شك ويصلي والحقام في الحدود، كل ذلك كرر قضية هذه، ومن ولي عليهم بالسيف وسمي أمير المؤمنين، كل هذا يكرره لأن هذا أمر عظيم باب مهم جدا، إذا أغفله الناس ترتب الفساد. اليوم ضاع الأمن وضاعت كثير من الأمور بسبب الفكر الأعوج هذا، ويأتي إنسان يهون من هذا يقول هون عليك، نقول لا لا هوى، من هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هدي السلف. ثم ما انتهى كلام أحمد، دون انتهى الناس بعد، قال من خرج على الإمام من الأئمة، شوف الكلام كثير في هذا، قال: من خرج عن إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، خرج عليه بعد أن تغلب وأتأمر، قال: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان، لا يجوز، ولا الخروج عليه لأحد من الناس ولو كان أتقى الناس وأبرهم قلبا، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. أي أن الخروج عن الأئمة بدعة ولا مو بدعة؟ بدعة، وخروج عن السنة هذا من أصول أهل السنة العظيمة المتعلقة بالإمام، وهو تحريم الخروج على السلاطين الظلمة الفجرة، لا يجوز الخروج عليهم، بل السنة أمرت في أحاديث كثيرة بالصبر على جورهم وفسقهم حتى يكشف الله تبارك وتعالى ما بهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. وذكرنا حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وذكرنا حديث حذيفة: سيكون منهم ولاة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: اسمع واطع، وإن ظلم ظهرك وأخذ مالك اسمع واطع. كل ذلك يدل على تحريم الخروج عن أئمة ولو فجروا ولو فسقوا ولو ظلموا. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه: إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. وكان الإمام أحمد شديدا على هذا، شديد، حتى لما أتوه في عهد الواثق وقالوا: يا إمام، إن الكفر قد قرض في الكتاتيب. يقول حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، والواثق، تأملوا، الواثق كان يأمر الناس أن يقول أن القرآن مخلوق وتعطيه صفات الله، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن من قال أن القرآن مخلوق هو كافر، فيأمرهم إيش بما أجمع أهل السنة أنه كفر، يلزمهم إلزام بذلك ويمتحن العلماء. يقول حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا: إن الأمر قد تقفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك وغير ذلك. قال: ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه، فناظرهم وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلوا عدم الطاعة، ولا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صواب، هذا خلاف الآثار، ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. مع أنه إيش ورد في لفظ آخر قال: إن الكفر قد قرض في الكتاتيب، يعلم الصبيان الكفر، ومع ذلك نهى عن الخروج ونزع اليد من الطاعة. وقال نافع: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما إلى عبد الله المطيع حين كان من أمر الحرة، ما كان زمن يزيد، لما خرج أهل المدينة على يزيد، خرج بعد أن بايعوه خرجوا، فأرسل الجيش بقيادة مسرف بن عقبة، سميها سنة مسرف، فأتاه عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى أمير هؤلاء الخارجين، فقال عبد الله بن المطيع: اطرح لي أبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. حديث متفق عليه، ينكر ذلك. وقال لي أبنائي: اشهدوا أن في رقبة بيعة يزيد، وأن من تبرأ من ذلك أو خلع البيعة فأنا بريء منه. صحابي أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المروزي: سمعت أبا عبد الله إمام أحمد يعني يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، وقيل له: ألا ترى ما الناس فيه، ألا ترى هذه الفتنة وفتنة الناس فيه؟ قال: هذه فتنة خاصة، فإذا وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة، إياكم الدماء، إياكم الدماء، إياكم الدماء، وجعل ينفض يديه، إياكم الدماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما خرجت طائفة قط على مر التاريخ إلا وكان ما ترتب عليها من الشر أعظم مما أرادوا إزالته وقلعه، كل الحركات بلا استثناء كلها، سواء خروج الخوارج المارقة أو خروج ناس من أهل العلم تأولوا وخرجوا كابن الأشعة كفتنة الأشعة وغيرها، وهذا أمر معلوم. ولذلك أنا جمعت في كتاب حقيقة الخوارج في القسم الثاني حركات الخروج المشهورة وذكرت عواقبها، ما ترتب عليها شر إطلاقا، ما في أبدا أي حركة خروج ترتب عليها شر، وهذا كله يصدق الأحاديث النبوية الناهية عن ذلك. والخوارج على نوعين، خوارج على قسمين، قسم يخرجون على الأئمة باعتقاد فاسد، إن عندهم بدعة يخرجون بسبب بدعتهم ويلزمون الناس كخروج الخوارج المارقة يكفرون بالمعصية أو خروج الجهمية أو المعتزلة وغيرهم، أي خرجوا ببدعتهم يلزمون الناس بالبدعة، فهؤلاء هم المارقة، خوارج المارقة التي نزل فيهم الحديث كلاب أهل النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه واقتلوهم، المراد بذلك الخوارج الذين يخرجون عن معتقد فاسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا خروج عامة أهل الأهواء على هذا، خروج أهل البدع كلهم خروج الخوارج المارقة، ولذلك كان كثير من السلف رحمه الله كأبي قلاب وغيره يسمون أهل البدع بالخوارج، وأيوب السختياني كان يسمون كل أهل البدع خوارج، قال أبو قلابة ما من بدعة إلا وتنتهي بالسيف، كل أهل البدع لا تأكد ما في أحد صاحب بدعة يتمكن إلا ويخرج، ولا يتمكن أهل البدع من السلطان إلا ويعذبون أهل السنة، ما لا أشعري ولا معتزلي ولا رافضي ولا أباضي ولا غيره، وهذا معلوم من التاريخ. النوع الثاني هم الذين يخرجون على أئمة ليس عن معتقد فاسد، ليس عندهم بدعة يريدون إلزام الناس بها وخرجوا بسببها يكفروا المسلمين، وإنما خرجوا متأولين يريدون دفع ظلم، أو خرجوا طلبا للملك كالنزاع الذي يحصل بين الناس يريدون الملك فقط، فهؤلاء يسميهم العلماء بالبغاة، يسميهم العلماء بالبغاة. إذن الفرق بين البغاة وبين الخوارج المارقة، الخوارج يخرجون عن معتقد فاسد وهو هذا خروج أهل البدع وأهل الأهواء، وأما هؤلاء فهو بغاة، وهم قسمان، من خرجوا غضبا للدين كمن خرج على الحجاج بن الأشعث وكان معهم من عباد وعلماء العراق.